السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل العلم وقاية لنا من الإثم والعدوان، وحافظا لنا من العذاب والنيران، وأن يجعله سببا لبلغة أعلى الدرجات في الجنان. إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي قد شرعنا وابتدانا فيما يتعلق بأول الكلام على كتاب الوقف، فنسأل الله جل وعلا الإعانة، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفنا عنده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ويشترط فيه منفعة جائر معين ينتفع به مع فضائعه كعقائد وخيران ومحميهما.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط فيه هذا شروع منه في ذكر شروط الوقف كما ذكرنا، وذكر أول هذه الشروط وهو أن يكون دائم المنفعة من معين، وذكرنا أن هذا يخرج ما لا تكون منفعته دائمة، أو بعبارة ثانية ما يكون بتحصيل المنفعة منه هلاكه وذهابه. وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك مثل الطعام ونحوه، فقالوا أنه وإن حصل الانتفاع به إلا أن منفعته ليست بدائمة، فلأجل ذلك لم يكن مما يصح وقفه، لأن حقيقة الوقف هو دوام النفع، هو دوام النفع واستمرار الأجر بإذن الله جل وعلا. وهنا ذكرنا مسألة المياه، وهي أنها مما تتلف وتذهب عينها، لكن مع ذلك لم يجري فقهاء الحنابلة ما أجروه على الطعام، وقالوا من أنه يصح وقف المياه. قد ذكرنا أن ذلك لمجيء النص به، فاحتاجوا إلى الذكر سبب الاختلاف بينهما، فذكرنا أن لما كان الماء كالعد، بمعنى أنه إذا ذهب جزء منه خلفه شيء من أجزائه وجاء مكانه جزء آخر، فكان كدائم المنفعة. وإن كان يعني هذا ظاهر لا إشكال فيه، وإن كان ظاهر كلامهم أن بصحة وقف الماء مطلقا، حتى ولو كان في قارورة أو في خزان، يعني ليس من الماء العد، لكن ظاهر كلامهم وما يمكن أن يحمل على قاعدة الوقف، وهو أيضا مقارن أو مقارب لما جاء به الدليل في حديث بئر رومة، فإنما هو في الماء العد أو الماء الذي يخلف بعضه بعضا كمياه الآبار، وأيضا من كان له حصة من مياه الأنهار، من كان له حصة في مياه الأنهار كيف يكون له حصة؟ يعني بمعنى لو شقوا إلى النهر، نعم شقوا إلى النهر واديا أو جدولا أو قناة، واشتركوا في شق هذه القناة، كلفتهم هذه القناة 100,000، كل واحد دفع 25,000، فمعنى ذلك أن كل واحد منهم يستحق أو يملك من ماء هذه القناة ربعها، فإذا أوقف ذلك فيكون كالمسألة التي ذكرناها. فإذا لابد أن يكون دائما النفع. هناك مسألة لم نكن تطرقنا لها وهي داخلة في هذه، وهي مسألة وقف الأثمان أو وقف النقود. فالنقود كالطعام لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها وإذهابها، فهي عوض الأشياء، فلا يتصور وقف النقود أو وقف الأثمان على ما ذكر الحنابلة من أن حقيقة النفع حقيقة الوقف هو بقاء العين واستمرار النفع، بقاء العين واستمرار النفع. فهنا كيف يكون الحكم في مثل هذه المسألة؟ كيف يكون الحكم؟ هم يقولون أن الأثمان لا يمكن الانتفاع منها إلا بذهابها، فبناء على ذلك تكون كالطعام، وهذا هو مشهور المذهب إجراء لقاعدتهم وطردا لأصلهم، وطردا لأصلهم. وإن كان يعني بعض الحنابلة يقول أنه يمكن بقاء عينها. كيف يمكن بقاء عينها؟ لا، إذا اتجرت بها معنى تعطيه هذه النقود ثم تأتي بدلها، لا يأتي نفسها. هي في مسألة واحدة، وهي أن تجعل في الميزان، يعني أن توزن بها الأشياء. لما كانت الدراهم والدنانير معروفة القدر فكانوا يزنون بها، فبناء على ذلك يقول لو جعلت هكذا فإنه سيكون سيمكن وقفها لأن أعيانها ستكون باقية. كيف سيكون نفعها؟ كيف سيكون نفعها؟ يقولون أنه يمكن أن تؤجر لشخص، إيش؟ لشخص يزن بها، لكن مع ذلك يعني لما ذكر هذا قال الحنابلة من أن هذه ليست منفعة الأثمان الحقيقية، منفعة الأثمان الحقيقية كونها عوضا للأشياء. لكن ذهب بعض أهل العلم ومنها، وهذا قول لابن تيمية رحمه الله تعالى وقول عند بعض الحنابلة، أن الأثمان يصح وقفها، يصح وقفها وينتفع بها كالانتفاع بالماء، كالانتفاع بالماء، مثل أن تجعل طردا، أن تجعل محلا لتنفيس الكهربات يقرض به المحتاج وطالب العلم والملهوف ونحو ذلك. فهي حقيقتها أنه تذهب عينها ويأتي بدلها، لكن لما كانت الأثمان أيضا، لما كانت الأثمان لا اعتبار لأعيانها وإنما الاعتبار لأقيامها، فبناء على ذلك قيمتها باقية فنعتبر كأن عينها باقية، فبناء على ذلك قالوا بصحة الوقف في مثل هذه الحال. ويمكن الانتفاع بها في أيضا في الوزن، كأن تجعل يعني ميزانا لزكاة الناس ونحوها مما يمكن الانتفاع به. وهل يمكن أن تجعل رأس مال للتجارة، ما يعني يتجر بها وما خرج يكون ذلك نفعها، يعني هو الذي ينفق في سبيل الله؟ الحقيقة أن هذا فيه إشكال، يعني وإن قلنا بجواز وقف الأثمان في القرض ونحوه، لكن هذه الصورة قد لا تدخل فيما نحن فيه، أو قد يقال بعدم صحة الوقف بالأثمان على هذه الصفة. لماذا؟ لأنه وإن قلنا من أن المال يدور والريع ينفق أو ينتفع به للمساكين أو للأرامل أو لطباعة كتب العلم أو لغير ذلك، لماذا نقول في هذه الصورة أنها لا تدخل؟ ها يعني حقيقة، لأنه يرجع إلى حقيقة الوقف. حقيقة الوقف أنه تحبيس الأصل، وإدارة المال على هذا أنه هو تعريض للمال للتلف، أليس كذلك؟ لأن حقيقة التجارة، حقيقة التجارة هي مغامرة بين بقاء الأصل وحصول الربح وبين الخسارة وذهاب ذلك الأصل، وهذا مناف لحقيقة الوقف. فعلى كل حال يعني يمكن أن يقال، يمكن ولا أقطع، أن هذه الصورة حتى مع قولنا من أن الأثمان يصح وقفها، إلا أن هذه الصورة قد يدخل فيها الإشكال أو قد يمنع منها لما ذكرنا. لما قلنا بصحة وقف الأثمان؟ نقول لأن الأصل، نعم، أن الشرع جاء بالوقف ولم يحد له حدا، فما كان يحصل منه دوام النفع واستمرار الفائدة منه والأثر على بر وطاعة، فهذا هو مقصود الوقف. وتحبيس الأصل هو ليس مقصودا لذاته، ولكن مقصودا لنفعه. نعم، بدليل أنه لو بقي الأصل بدون نفع لجاز لنا بيعه والتصرف فيه، أليس كذلك؟ فدل على أن حقيقة المراد هو التصرف فيه بهذا. وأما ما يحصل من إمكان التلف في نحو القرض ونحوه أو الذهاب، فإن هذا يحصل لجميع الأوقاف، فالبيت يمكن أن يسقط، والسيارة يمكن أن تخرب، وغيرها من الآلات. فإذن القول بصحة الوقف في الأثمان قول وجيه، والمعنى المقصود في الوقف حاصل فيه، وليس في الشرع ما يمنع من صحة الوقف على تلك الحال، ولا ينبغي أن يحجر في أمر للناس فيه منفعة، خاصة وأن وقف الأثمان في هذه الأحوال وفي بعض البلاد على وجه الخصوص قد يتحصل منه فائدة عظيمة، وهي منع الناس من الدخول في القروض الربوية والتعاطي للمحرمات التي شاعت عند الناس وانتشرت. فإذا هذا ما يتعلق بوقف النقود. قال: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين، وهذا يخرج ما لو لم يكن معينا، فلا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا في الذمة. يقول مثلا: خدمة هذا المسجد علي، لأنه لا يتأتى مع ذلك إيش؟ الثبات والدوام. وحقيقة الوقف، نعم، هي ثبات ودوام، فربما كان مستطيعا على خدمة المسجد بإرسال عبده لخدمته وشراء بعض آلته ونحو ذلك، وربما فات عليه العبد، وربما فاتت عليه القدرة، فبناء على ذلك لا يتأتى. لكن هنا أيضا إذا قلنا من أنه لا بد أن يكون من معين، لو لم يكن معين وإنما كان مبهما، فلو كان مبهما هذه نخليها في وأن يكون على معين يملك، ممكن هذا. إذن يمكن أن يقال أيضا هنا أن لو كان من معين، لو أمكن وجود منفعة للإنسان بلا عين، هل يتصور أن توجد للإنسان منفعة بلا عين؟ نعم يمكن، يعني لو أن شخصا أوصى لك بمنفعة هذه الدار، بمنفعة هذه الدار من السكنة أو لإيجارها أو نحو ذلك، واضح؟ فحقيقة الدار ما فيها من عمد وما فيها من خشب وما فيها من آجر ونحو ذلك، هل هي لك؟ ليست لك، وإنما هي الورثة، وإنما الذي لك منفعتها. فهذا شيء معين أو غير معين، وليس حقيقته متحصل للإنسان فيه التعيين. فبناء على ذلك، هل نقول من أن تلك مما يدخل في الوقف؟ ظاهر كلامهم أنه لا يدخل، أن هذا لا يدخل. ومثل ذلك، وهي المثل المشهور عندهم، يقولون كعبد موصل للإنسان بمنفعته. يعني مثل ذلك، لو كان للإنسان عبد فقال منفعته لفلان، وهو لهم لأولاده كملك. فهنا نقول في هذه الحال أن مقتضى كلامهم أنه لا بد أن يكون معينا، أنه لا يصح. وإن كان إذا قلنا من أن العبرة بدوام النفع، فإن هذه أشياء يدوم نفعها ويطول أثرها، فلا يبعد أن يقال بصحة الوقف فيها، أن يقال بصحة الوقف فيها. هل هذه مثل الأثمان أو ليست مثل الأثمان؟ حقيقة أن درجة هذه أعلى ولا أقل؟ أعلى ولا أقل؟ لماذا يا عمر أقل؟ ها؟ فيها العين ما هي بله. هي من جهة أن ثم عين ثابتة، صحيح، لكن العين مملوكة. فالأظهر والله أعلم أن الأثمان العين باقية موجودة في هو، يعني ما يتوجه إليه الوقف، يعني الوقف بكماله له جهتان، جهة العين وجهة النفع. فالأثمان يوجد فيها الطرفان، العين والنفع. وأما صورة البيت الذي أوصي للإنسان بنفعه، أن إنما توجد فيها صورة واحدة أو جهة واحدة من صور كمال صورة الوقف، وهي المنفعة، ليس كذلك؟ وهي محتملة. لكن شيخ حسين استعرض أن الوقف يذهب ويجيء، فقد يكون في ذلك عرضة لتلفه. هذا يختلف، حتى بعض الأشياء يعني بالإجماع أنه يصح وقفها وهي عرضة للتلف. مثلا خيل المجاهد، أليست عرضة للعقر في الجهاد؟ هذا الكتاب، أليس عرضة للسرقة وسهل سرقته؟ ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم أنه لا يصح وقفه. فإذا أنا في ما يظهر لي أن درجتها أدنى، لكن ما دام أن نقول أن النفع دائم يمكن القول. وإن كان يعني أيضا نحن نبهنا على ذلك، أن النفع للواقف يكون بمجرد وقف العين وبانتفاع الناس بذلك، فيعني لا شك أن من هذا أقل، لكن دوام النفع يمكن أن يقال من أنه محصل للمراد. قال: من معين ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا كما قلنا أنه يدخل فيه المسائل التي ذكرناها من الماء والأثمان وأيضا المنافع التي يملكها الإنسان ولا يملك أعيانها ونحو ذلك. قال: كعقار وحيوان ونحوهما. ذكرنا أمثلة العقار وأمثلة الحيوان وأمثلة الأثاث. وينص الفقهاء أيضا على وقف المشاع. المشاع يقولون، مر معنا تعريف المشاع، وهو الملك الذي يشترك فيه اثنان فأكثر، ولا يستقل أحد بجهة، وإنما يشتركان في كل ذرة من ذراته. فهنا يقولون أن حقيقة الوقف هو إخراج تصرف الإنسان فيه، وحقيقة المشترك المشاع أن للشريك بقاء تصرف، فهذا يضاد حقيقة الوقف. لكن الحنابلة يقولون من أن الوقف يصح في ذلك. لما صح الوقف في ذلك؟ قالوا لأن حديث عمر أظهر ما يكون في الدلالة على هذا، فإنما أوقفه هو ما أصابه من إيش؟ من سهمه في خيبر، وسهمه في خيبر كان مشتركا مشاعا بينه وبين الصحابة، ولذلك قال أصبت 100 سهم في خيبر، فكان مشتركا، فدل على أن المشاع يصح وقفه. نعم.
قال رحمه الله: وإن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذميه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب. أولا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون على بر. والبر إما أن يكون جهة، وهذه ظاهرة في المساجد، والقناطر جمع قنطرة وهي نعم الجسر الذي يمر عليه ونحو ذلك. نعم. فهذه والمساكين إذا قيل باعتبارها كجهة، يعني بدون أن يقال بمساكين بأعيانهم أو أناس بأشخاصهم، فبناء على هذه الجهات فظاهر حصول الوقف فيها وحصول التبرر ودوام النفع وما يحصل للإنسان من الخير في ذلك ومثل هذا أيضا لو كان الوقف على معين، لو كان الوقف على معين، سواء كان على أخيه أو على أبيه أو كان على ولده أو كان على بعض خاصة أصحابه أو غير ذلك مما من الأعيان، فسواء كان على جهة أو كان على معين، ما دام أن التبرر وطلب الأجر يتحصل في ذلك فإن الوقف صحيح، لأن حقيقة الوقف هو إجراء العمل ودوام النفع واستقرار الأجر أو صدقة جارية فيتأكد ذلك بجهة البر أو الوقف على الأعيان أو الوقف على الأعيان. وهنا يقول: أن يكون على بر كالمساجد، فأي مسجد وقف عليه فإنه يكون من الجهات العظيمة ومن أعظم أبواب البر، لأن به إقامة الصلاة وبه تعليم الناس الخير وبه قضاء الأمور المسلمين الهامة في المساجد، ومنه حلق الذكر في المساجد، إلى أشياء كثيرة تتحصل بوقف ذلك المسجد. والقناطر أيضا فإنها مما يحصل بها النفع لعموم المسلمين، وهذا ينبغي أن يتفطن له وأن يفتح بابه، خاصة في وقت ينصرف الناس عنه، وحاجة الناس إلى مثل ذلك حاجة ملحة. في بعض الجهات وبعض الأماكن قد تشتبك المزارع فيتأذى الناس بالوصول إلى حاجاتهم، فلو أن شخصا شق طريقا في فناء مزرعته أو في أثناء أرضه أو نحو ذلك، فإن هذا من أعظم الأعمال، يكون مثل مثابة القنطرة ونحو ذلك. الآن ما ظنكم لو أن شخصا هو الذي أوقف هذا الطريق الذي يمشي معه الناس، كم الذين يقضون حوائجهم من هذا الطريق في اليوم الواحد؟ كم آلاف مؤلفة. مثلا الطريق الدائري في الدقيقة الواحدة يمر مئات الناس، ولو لم يكن ذلك موجودا كم يتعنى الناس في الوصول إلى حاجاتهم، سواء كان في قضاء حاجة مريض أو صلة رحم أو بر والدة، أو كان ذلك في ذهاب إلى مجلس علم، أو في قضاء أمر من أمور دنيا، أو التكسب التي هي من مصالح أهله، أو بناء خير في مجتمعه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة والخيرات المتعددة. ولا يتفطن لذلك إلا من فتح الله بصيرته وأعانه على فعل الخير فوفقه له. قال من مسلم، هذا ظاهر من في الوقف على المسلمين، نعم، والوقف على قبل ذلك قال والمساكين والأقارب، الوقف على المساكين هذا أيضا من أعمال البر، فإن من أعظم ما يكون هو الوقف على المساكين، ولأجل ذلك جعلهم الله جل وعلا ثانية أو من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، مما يدل على عظيم حاجتهم ولما يتحصل في ذلك من الخير للعباد والبلاد. نعم، فالوقف على المساكين داخل أيضا في ما جعله في حديث عمر، نعم، فإنه جعلها أيضا في المساكين. وكذلك الأقارب، الأقارب من مما من جهات البر التي يطلب الوقف عليها، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على قريبك صدقة وصلة. نعم، وأيضا أن أهل العلم ذكر بعضهم أنه لو وقف شخص على غير قرابته لوجب أن يصرف أول ما يصرف إلى قرابته، مما يدل على تأكد، نعم، على تأكد الوقف عليهم والإحسان إليهم، وليس إحسان بأعظم من أوقاف الأوقاف وإجراء النفع لمن كان لك قريبا، وهذا مما يذهب ضغائن النفوس والحسد والخلاف ويقرب الأقارب ويزيد من صلتهم والإحسان إليهم. قال من مسلم، سواء كان مسلما وهذا ظاهر أو كان ذميا، ما وجه الوقف على الذمي؟ لأنه إيش؟ يجوز الإحسان إليه. ما وجه الإحسان إلى الذمي؟ نعم، كيف؟ طيب، ما وجه الوقف على الذمي؟ ها؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، فدل هذا الحديث وهذه الآية على أنهم وجه من أوجه الإحسان يطلب فيه الأجر من الله جل وعلا. وزاد ذلك أنه جاء عند البيهقي أن صفية أوقفت على أخ لها يهودي، أنها أوقفت على أخ لها يهودي، فبناء على هذا لو أن شخصا وقف هذه البئر يرتوي منها المارة أو يرتوي منها ساكنة هذه المنطقة، وكان أكثرها من الكفار أو من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فإنه لا بأس بذلك، وهذا من الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة التي يرجى برها ويراد أجرها. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولا يكون ذلك ممنوعا إلا أن يكون الوقف لأجل وصف الكفر، يعني أن يقول على الكفرة أو على أهل الذمة، هذا فيه، نعم، معنى آخر، وهو على جهة، لأن جهة الذمة الكفر ليست جهة خير، لكن لو جعلها على قريبه وهو كافر، سواء قريبه مختصا بقريبه ذلك الكافر أو غيره، لكنه لم يجعله لأجل كفره، وإنما جعله لأجل قربه أو لأجل مجورته أو لأجل إحسان سابق منه أو لغير ذلك من الأشياء، فهنا نقول يصح الوقف. أما إذا كان المسوغ للوقف أو الحامل له على الوقف جهة ليست بصحيحة كجهة الكفر أو نحو ذلك فإنه لا يصح، وسيأتينا أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. فسواء كان ذميا أو كان كذلك معاهدة، لكن الحربي لا يكون الوقف عليه. قرأت هذه كلها؟ طيب، نشرح الحربي لأنه مكمل لذا. أما الحربي فإنه لا يصح الوقف عليه. لماذا؟ لأن الحربي مما يجوز الاستيلاء عليه وأخذ ماله، فكأن فحقيقة ذلك أن الوقف إنما يراد للدوام، ومال الحربي يراد أخذه والاستيلاء عليه وتفويته على صاحبه، فلأجل ذلك لم يكن محلا للوقف بخلاف الذمي والمعاهد ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله: غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة وكان الوصية والوقف على نفسه.
نعم، قال غير حربي، كما قلنا هذا مكمل للمسألة السابقة، فالوقف على كافر فإنه لا بأس به، بشرط ألا يكون الوقف لأجل كفره أو لأجل معصيته أو لأجل ضلاله، وإنما لجهة أخرى، فلأجل ذلك نقول يصح، كما لو كان قريبا أو كان جارا أو كان صاحب إحسان سابق أو كان مدرسا له أو يرجى إسلامه أو غير ذلك من الأسباب الداعية إلى هذا، فنقول في هذه الحالة يصح الوقف في مثل تلك المسائل. نعم. قال: وكنيسة. أما الكنيسة فإنه لا يصح الوقف عليها، لأن الكنيسة محل للشرك والكفر بالله جل وعلا، ولأن ليس هو مضادة لدين الإسلام، فإنه حتى لو قلنا من أنهم لا يصلبون فيها وأنهم يعبدون الله وحده، فإنها دين قد نسخ وأمر بتركه والالتحاق بدين الإسلام، فالإبقاء عليه مضادة لدين الإسلام، فبناء على ذلك لا يصح الوقف عليها، لا يصح الوقف عليها. ومثل ذلك نسخ التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأنها قد نسخت، لأن قد يأتينا قائل ويقول بعضها ما حرف، فنقول ما فيها من النسخ المانع من تداولها وتعاطيها هو كاف بمنع الوقف عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: ألم آتي بها بيضاء نقية أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فدل هذا على أنه منهي عن تعاطيها وتداولها وأخذها ونشرها، فكان ذلك إذن جهة يمنع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر مع ما لعمر من المكانة أو المنزلة أو العلم والفقه في دين الله جل وعلا التي يؤمن عليه من الشبهة فيها أو لحصول الضلال عليه بسببها، ومع ذلك منع، فدل على أن منعها لغيره من باب أولى. قال: وكتب زندقة كذلك. هذا ظاهر في أنها من أنواع الضلال ودواعي الانحراف، فينبغي منع الوقف عليها حتى ولو قيل من أن فيها آثار أو فيها معاني قومية أو أشياء من الأشياء التي يتكثر بها بعض الناس فيسوغون بها تعاطي هذه الأشياء أو التسويق لها أو التسهيل في شأنها. نعم. هنا قال: وكذا الوصية. ما معنى ذلك؟ يعني أن حكم الوصية في هذه الأشياء كحكم الوقف، فما جاز الوقف عليه من المساجد والقناطر والمساكين والأقارب المسلمين والأقارب من أهل الذمة فإنه يجوز الوصية فيها، وأما ما كان مما لا يصح الوقف فيه كالوقف على كافر أو الوقف على حربي أو الوقف على كنيسة أو نسخ كتب التوراة أو الزندقة أو أهل الغناء والفجور أو طبع الصحف التي تمتلئ بذلك، فكل هذا من الضلال الذي لا يجوز لا الوقف عليه ولا الوصية. طيب، هنا مسألة ربما لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لكن للحاجة إليها ولأنه يمكن أن أيضا يكون لها متعلق هنا، وهي: لو وقف الكافر فهل يصح وقفه أو لا؟ خاصة أن هذه المسألة مما يحتاجها كثير منكم في بلادهم. لو وقف الكافر، سواء كان وقف عليك على معين أو على مدرسة أو على مسجد، قال اجعلها الأرض مسجد، فهل يصح أو لا؟ ها؟ ايش تقول؟ ما تجعل وقف مسجد، أعطاكم الآن هذه الأرض لتكون مسجدا. ها؟ لكننا نجعلها مسجد. أي. لكن يصح نأخذها. وشو الشمراني يعني ما يصح أبد؟ ضيق على الإخوان، يحتاجون إلى ذلك. ها يا شيخ،
أظن يمكن نقرر في عملية وقفه إذا كان من أجل العبادة ومن أجل ما يتعلم
صلاة، هو بيحطه مسجد.
هذا لا يجوز، لأنه مظنة ماله أن يكون من حرام، أما ما كان غير ذلك فتح طريق الأرض وما يكون الوقف.
طيب، أولا نرجع إلى أموال الكفار. أموال الكفار، أموال ملكهم لها صحيح أو لا؟ ملكهم في الأصل لها صحيح ما لم يتبين أن هذا مال محرم. ولأجل ذلك لو أسلم الكافر على مال لم نقول هذا المال لا، تعال من أين اكتسبته أو لا، هو الأصل أن ماله صحيح، فماليته صحيحة، فبناء على ذلك نقول هل يكون يمكن أن يكون فيه الوقف أو لا يمكن أن يكون فيه الوقف. هذا راجع إلى مسألة وهي مسألة وهي أن جهة الوقف، أن الوقف له جهتان، جهة بر وجهة تمليك. فجهة البر لا تتأتى من الكافر لأنه ليس محلا للتعبد لله جل وعلا، لو صلى الكافر لم ينفعه، لو صام ما نفعه، لو حج ما نفعه ذلك. نعم، فجهة البر لا، أما جهة التمليك فيصح، فإنه لو ملكك الآن كافر شيئا يصح ملكك عليه؟ يصح. فبناء على ذلك نقول هذا الوقف يصح من جهة أنه نوع تمليك، سواء كان لجهة كمسجد أو مدرسة أو نحوها أو كان لشخص، لكن من جهة البر هو لا يقبل، لا يكون من الأعمال الصالحة، وإن كان يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم يجرون عليها في الدنيا أو هي مقابل ما يكون لهم من النعمة والسعة في عاجلتهم لا في آجلها. فبناء على ذلك نقول من أنه يصح الوقف في تلك الحال. واضح يا أخوان؟ قال: والوقف على نفسه. الوقف على نفسه، هل يصح الوقف على نفسه؟ هذه في الأصل أن المؤلف رحمه الله تعالى جعلها مستثناة مما تقدم، فهو لما قال أن يكون على برك المساجد ثم قال غير حربي وغير الوقف على نفسه، فكأنه قال أن وقف الإنسان على نفسه لا يكون برا، لا يكون وقفا. لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة الوقف إخراج الشيء من ملكه، فكيف يملك نفسه من نفسه؟ فلا فائدة من ذلك، فلا فائدة من ذلك. فإذا قالوا أنه لا بد أن يكون مخرجا للوقف عن نفسه، فبناء على هذا يقولون لو وقف على نفسه لا يدخل. ومحل الكلام هنا هو أن يوقف على نفسه، أن يوقف على نفسه، لا أن يدخل على إلى الوقف بوجه ما، فتلك مسألة أخرى سيأتي بيانها. واضح؟ فإذا قالوا من أنه لما كان حقيقة الوقف أن إخراج الوقف عن ملكك وتمليكه للمساكين والفقراء ونحو ذلك حتى ينتفعوا منه، فإنك إذا ملكته نفسك فلا فائدة من ذلك. فلأجل هذا قالوا من أنه لا يصح. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان للحنابلة قول آخر اختاره كثير من محقق الحنابلة ومنهم ابن تيمية وغيره، قال من أنه يصح وقف الإنسان على نفسه، لأن استحقاقه للوقف في هذه الحال من جهة أخرى، ولأن حقيقة الوقف هو إخراج جعل الوقف ملكا لله، نعم، هو أخرجه من ملكه وجعله مستحقا لعباد الله جل وعلا أو جهات البر التي يحسن به إليها. فبناء على ذلك قالوا من أنه يكون الوقف على نفسه في هذه الحال، ولم يأتي في الشرع ما يدل على المنع منها، بل جاءت أدلة الشرع بالدلالة على أنه يمكن أن ينتفع الواقف من وقفه. ففي حديث بئر رومة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة ويجعل دلاءه فيها كدلاء المسلمين. ويصح أن يوقف الإنسان مسجدا ولم يقل أحد من أهل العلم أنه إذا أوقفه مسجدا لم يصح أن يصلي فيه، أليس كذلك؟ وكذا إذا جعلها مقبرة لم يقل أحد أنه ليس له أن يقبر نفسه فيها أو ولده أو والدته أو أحدا من أقاربه. نعم، فلأجل ذلك قالوا من أنه يصح. وقالوا أيضا بالاستدلال في هذا، قالوا من أن عمر شرط أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. نعم، فهنا لما كان للواقف ايش مدخل على الوقف بجهة اخرى، كأن يكون ناظرا او ان يشترط لها فيه ان يشترط لنفسه فيها جزءا، فكذلك ان يكون هو جهة البر، اليس محلا للبر هو؟ فبناء على ذلك قالوا يمكن تصحيح هذا، لا شك أن إيقافه على الغير أكمل ونحو ذلك، لكن لا ليس في الشرع ما يدل على المنع من هذا. إذن بهذا يتبين أن الوقف على نفسه ذكر الحنابلة المنع منه لما ذكرنا، وذكرنا ما يحتمل من القول بعدم المنع من ذلك للأدلة التي سبق أن ذكرناها. نأتي إلى المسألة الثانية، وهي أن محل الكلام إنما هو في الوقف على نفسه، أما ما يكون من استحقاق الإنسان للوقف بوجه آخر فإنهم لا يختلفون في صحة ذلك، لا يختلفون في صحة ذلك، كما ذكرنا في المسجد يصلي فيه والمقبرة يقبر فيها ولده وأهله ونفسه ونحو ذلك، وأن يستقي من البئر التي أوقف ماءها في سبيل الله أو للمسلمين جميعا. وكذلك مع أن الحنابلة قالوا بالوقف أن بمنع الوقف على نفسه، قالوا لو أنه شرط منها جزءا فإن هذا يصح، واستدلوا بأثر عمر أو بحديث عمر أنه قال إيش؟ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وإن كان هذا في ظاهر الأمر ليس فيه دلالة، لأنه استحق بذلك استحق الأكل منها لا لكونه شرط لنفسه، لكن لكونه كان ناظرا عليها، أليس كذلك؟ لكن قالوا لما كان في الأوقاف مدخل للانتفاع الواقف من جهة أخرى، كان ذلك دالا على جواز الاشتراط، كما جاز أن يكون ناظرا فيأكل بشرط النظارة ونحوها. واضح يا أخوان؟ هذا إذا ما يتعلق بهذه المسألة. والتوسعة على الناس في هذا طيبة، ثم إن فيها أيضا تسهيل للناس على الوقف، لأنه قد يخاف أن يوقف الشيء فيتعذر عليه النفقة، أو لا يجد مصدرا يأكل منه ويرتزق فيكون في ذلك. لكن إذا جعل على هذا النحو فإنه يكون جائزا. ومما يذكر في هذا الشافعية كالحنابلة لا يرون الوقف على نفسه، نعم. فابن الرفعة كان من فقهاء الشافعية وهو شافعي، فلما وقف وقفا قال يوقف على أفقه آل ابن الرفعة، وكان هو أفقههم، فكان الوقف عليه. فهذا على قول الحنابلة وعلى قول الشافعية أنه يصح، لكن أن يوقف على نفسه بأصالة يعني يجعلها كذلك هذا لم يصححوه. لكن إذا جعلها على جهة وكان مستحقا من أهل هذه الجهة فيستحق ذلك، أو لا إشكال في صحة انتفاعه من الوقف في تلك الحال. نعم. أولا أنا سأقول لك الوقف هل حده سنة أو سنتين؟ لا. ولأجل ذلك قد يموت الرجل وينتقل الوقف إلى من بعده، فإن كان قد سمى أحدا بعده ينتفع به، وإما أن يكون منقطع الابتداء يعني منقطع ذا، ولأهل العلم قول في من ينتفع به بعد ذلك، يعني أنه يبقى استحقاق المسلمين له، وسيأتينا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله ويشترط بعين الغسل ونحوه أن يكون على معين يمنه
قال واشترطوا في غير المسجد، يعني هذا الشرط الثالث أن يكون على معين يملك. يقول الفقهاء أن هذا شرط مقيد، بمعنى أنه لا يخلو إما أن تكون الجهة التي يوقف عليها جهة معينة أو جهة عامة مشتركة. فالجهة العامة كالمساجد وجهات البر التي لا حد لها فإنها لا يشترط فيها أن يكون على معين، ولا يعتبر فيها ذلك الشرط، ويصح الوقف مطلقا. لكن كمثل القناطر والمساجد ونحوها على ما ذكرنا، لكن إذا كان الوقف على معين فلا بد أن يكون من الجهات التي يصح ملكها، من الجهات التي يصح ملكها. فلو كان على غير معين كما لو كان مبهما فإنه يتعذر إيصال الوقف إليه، فبناء على ذلك لم يصح. لو قيل على رجل، أي رجل هو؟ أهو الطويل أو القصير؟ أهو العالم أو هو الذي لا عمل له ولا دخل عنده؟ لا يدرى. فبناء على ذلك قالوا لا بد أن يكون أن يعين حتى يعرف مصرف الوقف ويتحقق إجراء الوقف فيه، فلا بد أن يكون على معين. وإن كان الحقيقة أنه يمكن أن يقال بصحة الوقف في هذا، وأنه إذا لم يعرف فإنه يصرف إلى الجهة الأخرى، ويكون كل المسائل التي تقدم ذكرها في من انقطع ابتداء الوقف أو في من يصرف إليه الوقف ابتداء. نعم. ولا بد أن يكون محلا للملك، لأن حقيقة الوقف هو تمليك، فلا يصح على من لا يصح ملكه. ولذا قالوا لا يصح على ملك. الملك هل يصح الوقف عليه؟ لا يصح، لأنه لا ملك له. ومثل ذلك حيوان فإنه لا ملك للحيوان، والمقصود هنا أن يكون حيوان بعينه أما لو كان على جهة الحيوانات مثلا السائبة أو الحيوانات التي خلاها أهلها أو نحو ذلك فهذا لا إشكال في صحة الوقف فيه، لكن لو جعله يقول هذا الوقف أو هذه الدار لحمار هذا أو نحوه فلا. فإذا لا بد أن يكون مما يملك. قالوا وقبر، قبر هذه زيادة في بعض النسخ وفي بعضها لم يذكرها، وعلى كل حال يعني سواء قلنا من أنه لا يملك القبر فهذا صحيح، ولأجل ذلك لا يصح الوقف عليه، لا يصح الوقف عليه على نفس القبر لا على صاحبه. فأما لو وقف لأبيه وأبوه متوفى يصله إليه عمله فهذا من العمل الصالح، لكن على القبر بأن يجصص أو يعاد عليه الورد مرة بعد أخرى كلما ذبل يجعل عليه ورد أو ينار أو نحو ذلك فإن هذا من الأشياء التي لا يجوز. وجاء الوعيد باتخاذ مثل هذه الأشياء مثل اتخاذ المساجد والسرج والإيقاد عليها ونحو ذلك، كل هذا قد جاء النهي عنه كما في حديث مسلم وغيرها. نعم. قال وحمل، عندهم أن الحمل لا يوقف عليه، وهنا ينصنا على أن محل الكلام إذا كان أصالة يعني أوقف، أما إذا قال على أولادي الموجودون ومن حملت بهم أمهاتهم أو من ما كان في بطن أم زوجتي فهذا لا إشكال في صحته، لكن لو أوقف على الحمل أصالة يعني مباشرة قال هذا وقف على ولدك الذي في بطن زوجتك فنقول من أنه لا يصح، يقولون لأنه لا يتحقق ملكه لعدم تحقق حياته، لعدم تحقق حياته. لكن هذا فيه شيء من الإشكال، هذا فيه شيء من الإشكال، وعندهم أيضا لم يطردوا ذلك، ولأجل هذا سيأتينا بإذن الله جل وعلا في باب في كتاب الوصايا أنه يصح الوصية للحمل أصالة، فما الفرق بينهما؟ فدل هذا على شيء من الاستشكال في هذه المسألة، وأنه يمكن يعني القول بصحة ذلك كما قال به جمع من أهل العلم منهم ابن عقيل وشيخ الإسلام وغيره من أنهم قالوا من أنه يصح الوقف على الحمل. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده، يعني ليس من شرطي، لكن قبل أن نأتي إلى ما ليس بشرط فإن المؤلف ذكر هنا ثلاثة شروط، وذكر بعض شراح الزاد كصاحب الروض وغيره، وهو أيضا مما نص عليه في أصل ذلك الكتاب وهو في المقنع أن يكون الوقف ناجزا فلا يكون لا معلقا ولا مؤقتا. أما المعلق فإن الوقف عندهم لا يخلو إما أن يكون معلقا بالموت أو بغيره، فإن كان معلقا بالموت فإن ذلك صحيح لأنه جاء عن الصحابة كما جاء عن عمر أن ثمغا الصدقة إن حدث به حادث الموت، ولأنه داخل في أصل الوصية، والوصية قد جاء الشرع بتصحيحها، فإذا كان ذلك من وصيته فإن ذلك جائز. أما ما سوى ذلك فإنهم لم يصححوه، فإنهم لم يصححوه، ويعني كأنهم جعلوه من على طرد قاعدتهم أن التعليق في البيوع والإيجارات ونحوها غير صحيح لما يفضي فيه من الإشكال والجهالة والغرر فجعلوا الوقف كذلك. لكن الحقيقة أن القول بعدم صحة الوقف المعلق فيه نظر، لأنه لا لا, لا 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 إشكال في ذلك أو لا يترتب عليه مفسدة، إن حصل المعلق فيكمل المعلق، إن حصل المعلق عليه ينفذ التعليق وإلا فلا، ولا وليس فيه ما في البيع من حصول الغرر والجهالة على أحدهما. نعم. فبناء على ذلك لو قيل بصحة التعليق لكان بصحة الوقف المعلق لكان أولى، وأظن أن هذه يعني قول ابن تيمية، وإن كان بعض الحنابلة نفى فيها الخلاف، نفى فيها الخلاف. ومثل ذلك المؤقت، المؤقت لا يصح وقفه لأن حقيقة الوقف أو يمكن أن يقال أن حقيقة الوقف هو تسبيل تحبيس الأصل، والمؤقت لم يحبس، والمؤقت لم يحصل فيه التحبيس، فلأجل ذلك ناقض حقيقة الوقف فقلنا بعدم صحته في تلك الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا قبوله ولا إخراجه عن يده، يعني أنه ليس من شرط الوقف قبول، فبمعنى أنه سواء قلنا من أن الوقف على جهة أو على معين، فإن كان على جهة فهذا لا إشكال في أنه لا يحتاج إلى القبول. لو قال هذا وقف على اليتامى، هل نذهب نتتبع اليتامى كلهم لنأخذ قبولهم؟ أو هذا وقف على بني هاشم، وبنو هاشم لا حد لهم ولا حصر، فلا يمكن. فإذا إذا كان على جهة أو على مساجد فلا يحتاج إلى القبول أو نحوه من يلي هذه المساجد ويقوم عليها، لا، بل هي وقف بمجرد ذلك. وحتى لو كان على معين فإنه لا يحتاج إلى قبوله، فإنه لا يحتاج إلى قبوله، لأن الوقف ماض بإيقاف الواقف ولا يتعلق به القبول، ولأنه لا يختص به ذلك الموقوف عليه من كل وجه، بل لو لم يقبل لانتقل إلى من بعده، إلى من بعده من جهة مما سماه الواقف أو الجهات العامة التي سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. فإذا القبول ليس بلازم في ذلك، ليس بلازم في هذا. أما جهة البر فلا إشكال، الجهات العامة فلا إشكال في ذلك. أما المعين فذكر بعض الحنابلة وجها، لكن المستقر أيضا أنه لا يحتاج فيه إلى القبول. قال: ولا إخراجه من يده، ولهذا لم ينقل في وقف عمر على قاربه أنه احتاج إلى قبولهم أو طلب قبولهم في ذلك، بل أمضي بمجرد إيقافه رضي الله عنه وأرضاه. ولا إخراجه عن يده، يعني مثل العتق، إذا قلت أعتقت هذا العبد فليس من لازم ذلك أن تخرجه من بيتك أو أن تخرجه من، بمجرد أن تقول أعتقتك فقد تم وحصل. فكذلك إذا قال هذا البيت وقف فلا يشترط من ذلك أن يخرج منه، ولا يشترط من مثلا السيارة أن يسلمها إلى جهة أخرى أو إلى القاضي، بل بمجرد قوله من أن هذا وقف ينفذ الوقف ويتحصل له بإذن الله الأجر، فليس له الرجوع في ذلك، وليس أو يترتب على هذا أولا أنه بمجرد إيقافه ليس له أن يرجع، يقول لا توني ما بعد أنا تصرفت، يا ما بعد سلمتها للقاضي، ما سلمتها لذلك الرجل، نقول انتهى الأمر. فلو قال هذه وقف على فلان ثم أراد أن يرجع نقول لا انتهى الأمر. قال طيب ما سلمتها إليه، فنقول ليس من لازم الوقف إخراجه عن يدك، بل الوقف يتحصل حتى ولو كان في يدك، ما دام أنك حصل منك لفظ الوقف، حصل منك لفظ الوقف ودل على ذلك قولك أو فعلك. نعم. وإذن لأنه ينفذ، وأيضا من هذا يؤخذ أنه يمكن أن يكون الواقف ناظرا على وقفه كما كان من عمر، فإن عمر لما قال هي كان هو الناظر عليها إلى أن مات. نعم. فدل على أنه يمكن أن يكون ناظرا، وأن نظارته لا تمنع من حصول الوقف وصحته. نعم. كم بقي من الوقت؟ إذا ما يمكننا أن نأتي فيه ولا ندخل شوي لو ناخذ في سؤال، عطنا سؤالك. نعم. الأموال الموقوفة هل فيها زكاة؟ ها؟ إيش؟ الأثمار الموقوفة، الثمار هل فيها زكاة؟ ها؟ الأثمان. طيب. ماذا تقولون؟ هل يجب فيها الزكاة؟ ها كرابوي إبراهيم الغائب، ها؟ لا الأثمان، يقول الأثمان اللي هي الدراهم والدنانير لو أوقفها وقلنا بصحة وقفها. طبعا على قول الحنابلة ليست موقوفة فلا يتأتى عليها الكلام، لكن إذا قلنا من أنها موقوفة هل تنطبق عليها شروط الزكاة؟ أليس من شروط الزكاة نعم أن تكون مملوكة ملكا تاما؟ هل عليها ملك تام؟ ليس عليها ملك تام، فبناء على ذلك لا زكاة فيها بلا إشكال. نعم، في أحد عند السؤال؟ نعم، رتبتم للعمرة في رتبت يا عمر للإخوان العمرة ولا ما بعد؟ ها؟ العمرة في الإجازة بعد أسبوعين، ترى إذا تأخر عليكم به. والذي نعم أنت أثر فيك المنفعة التي رأيتها. طيب أنا سأقول لك شيئا، لو قلنا بهذا فبدل أن يوقف الناس أوقافا يعلم سلامتها وثباتها وعدم تعريضها للخسارة والذهاب والفناء والتلف، أيهما أولى؟ أن تبقى أوقاف المسلمين سالمة من ذلك، أم أنه يغرى بهم أن تجعل على هذا النحو فيتجر بها الناس وقد تخسر فتذهب الأوقاف ويذهب المعنى المقصود من الوقف؟ حتى ولو وجدت عندك صورة أنها لم تخسر وأن هذا المال مستمر من حكاه لك جدك عن جده عن جده والمال هو باق والآن تأذى ومعروف، فنقول هذا ليس، لأن هذه واقعة صغيرة. لا، لكن الأصل أن تعريض المال للاتجار وتعريض له للخسارة والذهاب. واضح؟ نعم. تأذن؟ تفكر بعد